بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إن ربي سميع الدعاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، وكان موضوعي في اللقاء السابق حول موضوع أو مسألة المدارة، وذكرت النصوص في القرآن التي جاءت بذكر المدارة، ولعلي في هذا اليوم أتناول شيء من نصوص السنة النبوية والآثار الصحابية في مسألة المداراة، وعلى أنها خلق من الأخلاق الجميلة والرائعة، وهو على خلاف المداهنة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له فبئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف دار هذا الرجل، حتى جاء في بعض في بعض كتب شراح الحديث قالوا بأن هذا كان من المنافقين. والمقصود بأن هذا الرجل لما كان قبيح الفعال وسيء الأقوال اتقى النبي عليه الصلاة والسلام فحشه، وذلك بإلانة القول له. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع المداراة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. يقول ابن حجر الحافظ صاحب فتح الباري: وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، بذل السلام وحسن الكلام. يقول بعض شراح الحديث: أي إلانة القول للإخوان واستعطافهم على منهج المداراة لا على طريق المداهنة والبهتان. ولذلك تكاثرت أقوال السلف في هذا الباب. أبو الدرداء يقول: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم. وأيضا ورد عنه أنه قال لزوجته: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإن لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. وأيضا قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: لو أن بيني وبين الناس شعرا ما انقطعت. قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها، وإن خلوا مددتها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقواله المشهورة خالطوا الناس بالأخلاق وزايلوهم بالأعمال. وهذا ابن مسعود أيضا يقول مقولة عمر بن الخطاب أو قريبا منها، يقول خالط الناس وزايلهم ودينك لا تكلمنه، يعني لا تجرح دينك ولا تنقص من دينك من دينك. ويقول الحسن البصري كان يقولون المدراة نصف العقل، وأنا أقول هي العقل كله. وأيضا كان يقول المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة ومتنوعة، ولكن أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول سؤالي عن صلاة الجمعة. بعض المصلين يصلوا خارج المسجد، لكن يقول في مسافة بعيدة عن المسجد بسبب الشمس، فيؤدي الصلاة تحت مظلة، لكن صوت الإمام يصل إليه بصوت يقول مسموع، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، الأصل في المصلي أن يدخل إلى داخل المسجد وأن يلتحق بالصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يقول أتم الصف الأول فالأول، وكان يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يفرط في مثل هذا الأمر وأن يتخلف في الصفوف الخلفية، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال أقوام يتخلفون حتى يكبهم الله في النار، وهذا خطر عليه. أما إذا كان هناك ضرورة بحيث أنه جاء متأخرا وليس ثم إلا أن يصلي بالشمس خلف الجدار، صلي تحت الشمس خلف الجدار، أو يرجع إلى المظلة هذه فيصلي تحتها، فلا بأس بذلك ما دام أن صوت الإمام يصل إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عزيز.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول لي بعمرك. سؤال الأول، الله يسلمك، هل صلاة السنن أفضل في البيت؟ والسؤال الثاني، الله يسلمك، في أماكن يبيعون كوبون، يقول لك هذا الكوبون خذه بعشر دراهم، امسح واربح بتحصل جائزة، هل هذا الشيء جائز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، تسمع شرارة، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال حسن، يقول السنن هل أفضل أن تصلى في المنزل أو في المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن صلاة السنة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. صلاة المرء في البيت يعني صلاة السنة أفضل من صلاتها في المسجد إلا المكتوبة، فإن المكتوبة تجب على الذكر البالغ، يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة. وفوائد الصلاة، صلاة النافلة في البيت كثيرة، منها أولا أن هذا سبب لطرد الشيطان وسبب لجلب ملائكة الرحمن. الأمر الثاني منها جعل البيوت لا تشبه المقابر. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم، ونهى أن تشبه البيوت بالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها. كذلك فيه تذكير لمن هو في البيت بالصلاة، فقد تغفل المرأة ويغفل المريض، فإذا صليت تنبه وتذكر الصلاة. أمر آخر فيها تعليم أيضا لمن في البيت الصلاة، والفوائد كثيرة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ حسن أيضا يقول في بعض الأحيان يقول أجد بعض الأشخاص يبيعون كوبون بعشر دراهم، ويقول أمسح الكوبون وتخرج لي جائزة، كل شخص يقول على حسب حظه.
الحمد لله، إذا كان هذا يكون بدفع أموال والقصد هو أن يربح أو يخسر، هذا ميسر محرم، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كان الأمر قائم على الغرم أو الغنم فهذا محرم لا يجوز، مثل ما ذكر في سورة السؤال أنه يدفع مبلغا ويدخل في أمر مثل هذا النوع إما أن يربح وإما أن يخسر فهذا محرم لأنه ميسر. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت يقول صلي في مكان لا أعرف أين اتجاه القبلة هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله صلاتك صحيحة تكون بعد اجتهادك، فإذا اجتهدت وتحريت، والاجتهاد على حسب القدرة والطاقة، وذلك بسؤال الناس أو باستعمال التطبيقات الموجودة الآن في الأجهزة الذكية التي تشير إلى جهة القبلة، وكذلك معرفة الجهات أو النظر في النجوم، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فنعم. أما إذا كنت هكذا تقول أصلي كيفما اتفق فهذا لا يتصح صلاتك إذا اكتشفت بأنك إلى غير القبلة لأنك ما اجتهدت. بل بعض العلماء قال إذا لم يجتهد وصلى هكذا كيفما اتفق أو على يقول هكذا أصلي فتبين أنه إلى القبلة يقول ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ترك شرط ترك الوسيلة إلى الواجب، إلى هذا الشرط وهو الاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلذلك يتنبه الإنسان إلى هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سلمان تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلمان،
خير عنا.
الله يبارك فيك.
أنا عندي سؤالين جزاكم الله خير. السؤال الأول، إذا أنا ذكرت الأذكار المأثورة منها دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي تكملته وصليت الصلوات اللي فيها غفران في هذا اليوم، ومن مات في يومه هذا دخل الجنة، فهل أضمن على هذا الشيء أني أنا إذا ذكرت الأذكار هاي أني بكون من أهل الجنة؟ لأن مضات كثيرة أني أكون نايم سبحان الله أخر الصلاة، فعقب أذكر أقول أنا هل قريت الدعاء هذا ولا لا، أن عساس أن يكون من المغفور لهم، فهل يجوز لي أني أنا أثق أني أنا إذا صليت أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر أني أنا بكون من أهل الجنة؟ وكذلك الدعاء مثل ما بديت لك دعاء لسيد الاستغفار
إن شاء الله.
نعم
جزاك الله خير. بس
نعم السؤال الثاني، إذا أنا ساير خط وكنت اللهم لك الحمد والمنة أني محافظ على السنن، خليت السنن كفرض والفرض خليته كعادة، يعني إذا ما سويته كأني أنا عفوا أنا آسف على هالكلمة أني أنا مش لابس اللبس كامل، خليته كذي في حياتي أني خليت السنة فرض، فأنا صليت سنن الحمد لله وتابع خط وصليت المغرب وقصرت معاه العشاء فما صليت السنن، فهل تنحسب لي هذه السنن؟
إن شاء الله
جزاك الله خير.
جزاك الله يبارك فيك بسلامك. تسمع شلالات محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
أمسي عليك بالخير أنت وفضيلة الشيخ.
مسيك بالعافية. تفضل محمد. الله
يحفظك. عندي سؤالين أخوي إسحاق. السؤال الأول، فضيلة الشيخ أنا جيت لحقت على عند الإمام صلاة الظهر، الإمام كان راكع فجيت أركع فاستقام الإمام بس ما قال سمع الله لمن حمده وأنا ركعت، بس بعد أنا ظليت متشكك هل إني أنا لحقت على الركعة ولا ما لحقت، بس في كل الأحوال أنا أتممت الركعة، أي كتير من تحسبا يمكن فيها الموضوع في شبهة. السؤال الثاني، هل يجوز إذا كان في جنبي أحد المصلين إذا زاد ركعة هل أقدر يعني أجلسه أو أذكره أو بأي حركة أو إذا كان مثلا ناقص ركعة وأسحبها من كندورته مثلا أقول له قوم، هل يجوز هالحركات في الصلاة ولا أتريا لي ما يخلص الصلاة وأقول له لازم تعيد أو نقصت عليك ركعة أو زادت عليك ركعة؟
إن شاء الله.
هذه فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك، ما شاء الله جاب، حياك الله. جيب هذا الشيخ سؤال بسلمان، يقول إذا يقول أتيت بأذكار الصباح والمساء ويقول صليت يقول الصلوات في وقتها، وهناك يقول بعض الأذكار ورد أنها من يعني جاء بها فمات من ليلته دخل الجنة، وأيضا يقول فضل الشيخ في هذه الحال هل يقول إذا التزمت بهذه الأمور وهذه الأذكار وهذه الأدعية هل أكون قد ضمنت دخول الجنة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أسأل الله تعالى لي وللشيخ إسحاق ولك دخول الجنة ولجميع المسلمين. مسألة الجزم بدخول الجنة هذه ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، وأن الإنسان لا يجزم بأنه والله من أهل الجنة. ولذلك لما يعني زكي رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، زجر عن ذلك، فقيل له يا رسول الله هذا فلان، قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل بي، مع أن الله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة، هو أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يعمل العمل الصالح المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسأل الله القبول، لأن ما يدري الإنسان هل عمله مقبول أو لا، أحيانا قد يتخلف شرط، أحيانا قد يوجد مانع، لكن الإنسان يعمل ويرجو الله ويحسن الظن بالله. نحن نعمل ونحسن الظن بالله، ونسأل الله تعالى تقبل منا وأن يجعل الجنة مثوانا. فأنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على إخلاص العمل، لأن لاحظ النصوص الشرعية دائما تأتي بذكر إيش؟ أيكم أحسن عمله، ما قال أكثر عمله. إحسان العمل يكون بإخلاص العبادة لله وبالمتابعة لرسول الله، واسأل الله تعالى القبول، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام بعدما انتهى من بناء الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كان يدعو الله عز وجل ربنا تقبل منا، فدعا الله تعالى بعد إتمام العمل. فأنت يا أخي الفاضل اسأل الله تعالى أن يتقبل منك، واحرص على الأعمال أن تكون صحيحة يعني ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عملك خالصا لله، وأحسن الظن بالله، فالله وعد، الله تعالى قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فالله تعالى نحن ثقتنا بالله أن الله يقبل أعمالنا وإن شاء الله يدخلنا الجنة، لكن على أن لا نلزم بذلك، لأن الأمور بيد الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ طه، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ طه، تفضل.
حياك الله شيخ،
الله يبارك فيك، تفضل تفضل أخ طه على الهواء.
الله يحفظك يا شيخ. أحيانا لما نبدأ في الصلاة يكون بينه وبين المصلي، وغالبا يعني مش أحيانا يكون المصلي اللي بجانبك تكون فضاوة كثيرة، فهل يجوز أنك يعني أحيانا تكون شبر أو أكثر من شبر ما بين قدمك وقدم المصلي اللي جنبك، وأيضا ما بين المنكب والمنكب، فهل يجوز أنك تسحبها وقت وأنت تصلي تسحبها باتجاهك؟
نعم.
جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك أخ طه، تسمع إن شاء الله جابه حياك الله. نعم. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
حياكم الله شيخ، جزاكم الله خير،
الله يحفظك فيك.
طال عمرك. السؤال الأول فضيلة الشيخ، عندنا أمام أسيوي طبعا يوم يصلي يقول يكبر يقول الله أكبر، يعني ما يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر، هل هذا جائز ولا نبه على الريال
إن شاء الله
وقت الصلاة؟ والسؤال الثاني طال عمرك الحين بخصوص ما يسمونه ما يقولون يسمونه بمحلات التدليك أو المساج، في محلات متوفرة طبعا، وفي هذه المحلات يعمل النساء ويذهبون عندهم الرجال من أجل تدليك القدمين، يبدأ تدليك القدم من الركبة لين نهاية القدم، والبعض يسوي يعني مساج الجسم كامل، فاللي تقوم بالعمل هذا امرأة، هل هذا جائز للرجال ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك بدرت. اسمع ان شاء الله الإجابة. أخ زيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ زيد تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله جزاك الله خير.
بارك الله فيك. سؤال يا شيخ، هل نأسم لعدم دعوتنا غير المسلمين للإسلام وخاصة من يداومون معنا؟ وهل دعوتهم واجبة علينا؟
نعم. جزاك الله خير أخ زيد.
بارك الله فيك.
حياك الله. بعدي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعدي.
الله يحييك يا شيخ، الله يسلمك. عندي سؤال إذا سمحت.
نعم.
السؤال اليوم صلاة العصر، بعد ما قام الإمام الصلاة صفينا بالصف الأول، فاللي جنبي ريحة لا تطاق، فأنا رحت قبل يكبر تكبيرة الإحرام غيرت مكاني.
نعم.
اللي جنبي يعني صاروا يطالعوني يعني، بس أنا ما قلت لهم يعني، يطالعوني نظرة ما ليش غيرت مكاني عن ناحية الثانية. بس يا دكتور يا شيخ ريحة لا تطاق أبدا ما أقدر. فإذا سألوني أنا، إذا قلت لهم مثلا أنا مثلا شميت من اللي جنبي ريحة، تكون هاي يعني نميمة، أو مثلا أتكلم عنه بالغيب الشخص اللي وقف جنبي من الجنسية الآسيوية؟
لك سامحني، بالنسبة لي غيرك ما شم هذه الرائحة؟
ما أعرف لسه ما صفينا بشكل رسمي يعني.
نعم نعم.
أنا يعني ناحية الإمام صفيت على يساري، هو من ناحية الإمام، اللي جنبي لسه ما إجوا جنبي عن على إيد اليمين يعني.
نعم.
أنا غيرت مكاني فورا يعني، شيء لا يطاق يا شيخ.
إن شاء الله.
رحت عن الناحية الثانية.
واضح إن شاء الله.
يعني أقصد إنه إذا سألت أنا أو إذا حد قالوا ليش غيرت مكانك، إذا أقولهم مثلاً شميت ريحة مثلاً من الشخص اللي جنبي، أكون أنا بهالحالة يعني نميمة تعتبر علي ولا شو؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بعدي تسمع.
ونصيحة إذا سمحت يا شيخ وإياكم إن شاء الله، نصيحة للناس شوية اللي يجوا على المسائل شوية يعني، إذا يعرف حاله يعني في ريحة أو لباسه أو مو متحمم يعني شوي يغير أو يتعطر أو يسوي أي حاجة يا شيخ.
إن شاء الله.
الله يجزيك
خير. خير. الله يبارك فيك. بعدين تسمع.
الله يحفظك يا شيخ. شكرا شكرا.
نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو سلمان يقول: أنا ما يقول محافظ على السنن دائما كمحافظ، هي يقول على الفرض، لكن يقول في السفر إذا قصرت يقول الصلاة لا أصلي السنن، هل لي أجر صلاتها؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر يرخص له بقصر الرباعية إلى ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر، وأنه كان يقصر صلى الله عليه وسلم. أما السنن فثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على السنن الرواتب إلا سنة الفجر القبلية وكذلك الوتر، فلم يتركهما لا في سفر ولا في حضر. أما النفل المطلق وصلاة الضحى فيجوز للمسافر أن يصلي سنة الضحى مثلا، أو يصلي النفل المطلق حتى ولو كان على وسيلة النقل، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسنن الرواتب أجرها مكتوب، إذا كنت ممن تواظب عليها سابقا قبل السفر فيكون الأجر مكتوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ومحمد يقول: أدركت يقول صلاة الظهر والإمام راكع، فيقول اعتدل الإمام من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، ويقول ركعت أنا مباشرة، هل أكون قد أدركت الركعة؟
الحمد لله، الجواب لا، لم تكن قد أدركت الركعة، والخطأ من الإمام حينما اعتدل قائما وكبر بعد ذلك، فهو أوهم من وراءه أنه يعني ما زال في الركوع، وهذا لا شك بأنه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من أئمة المساجد هدانا الله وإياه. والمشروع للإمام أنه بمجرد أن ينتقل من الركوع إلى القيام أن يقول سمع الله لمن حمده. وهذا الأخ السائل بارك الله فيه يقول: أنا رأيت الإمام رفع ثم قال سمع الله الحمد فركعت، هل تحسب لي ركعة؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك ركعة، وأنت بهذا ركعت والإمام قد رفع، فما تحتسبها ركعة، وإذا كان صدر منك هذا عليك بإعادة الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: إذا كان بجنبي شخص ويقول زاد مثلا ركعة ويقول أنا في الصلاة أو يقول أنقص ركعة، هل يجوز أن أنبهه بحركة معينة أو يقول انتظر حتى ينتهي من صلاته وأخبره بعد ذلك؟
الحمد لله. طبعا الحركة في الصلاة على أنواع، من الحركة الواجبة يعني كأن يكون الشخص سقط عليه نجاسة مثلا على ثوبه أو رأى نجاسة في مثلا عمامته أو شيء، هذا يجب عليه أن يخلعها لأن الصلاة ما تصح بمثل هذه الحال. وهناك حركة مسنونة وهي مثلا التحرك لسد فرجة في الصف مثلا إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام مثلا، كذلك الحركة لتنبيه المصلين مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من التشهد الأول سبح به الصحابة فرفع يده أشار بيده، كذلك جذب المصلي إلى سد الفرجة يعني كان يكون شخص يصلي وهناك تحرك المصلون فبقيت فرجة ينبه الذي بجواره يسحبه بثوبه أو يضع يده على كتفه حتى يتنبه، هذه من الحركات المسنونة. ومن ذلك مثلا المسبوق الآن دخل هو وشخص وبقي دخل هو شخص في الركعة الثانية فهو قام لقضاء هذه الركعة لكن الذي بجواره لم يقم وهو متيقن بأنه دخل معه وأوشك أن يسلم، ينبهه بمثلا وضع يده على كتفه أو سحبه بثوبه برفق مثلا حتى يتنبه، هذا لا بأس به. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ طه يقول فضيلة الشيخ بدأت الصلاة ويقول من بجنبي بيني وبينه مساحة أو مسافة يقول كبيرة شبر يقول أو أكثر من ذلك، هل يقول يجوز أن أسحبه وأنا أصلي؟
الحمد لله، هذا نبهت عليه قبل قليل وهو أنه يجوز له ذلك، يعني ما دام أنه حصل بينه وبين الشخص الآخر مسافة فإن من السنة أن ينبهه، والتنبيه لا يكون بالقول وإنما بالحركة لأن المصلي ممنوع من الكلام، وإنما ينبهه بأن يسحبه بثوبه أو يضع يده على كتفه حتى يتنبه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة وتحرك في الصلاة يعني في أحاديث جاءت من أوجه متعددة، ومنها حينما وقف أحد الصحابة عن يساره أداره عن يمينه، وحينما وقف اثنان عن واحد عن يمينه واحد عن شماله أخذ بهما بيديه ووضعهما خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن مثل هذه الأشياء في الصلاة مثل هذه الحركات في الصلاة لا تضر بل هي من السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو در يقول إمام أو معنا مكالمة. أبو عامر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عامر.
الله يحييك وحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يحفظك، اسمحوا لنا صوت شوية مرضان. سؤالين فضيلة الشيخ بارك الله فيك. لفئتين من الناس أتمنى أن معظمهم أو بعضهم يسمعوننا، الفئة الأولى وهي فئة أولياء الأمور اللي يؤذوننا بل بالوقوف الخاطئ أثناء عودة أبنائهم المدارس، يسدون الطريق وقوف خاطئ، يغلقون الطريق على السيارات المصروفة بشكل صحيح، يتسببون في الازدحام. نصيحة لهؤلاء الناس يعني يفسحوا لنا المجال لأن حتى لا نتأخر في العودة لبيوتنا، وإذا كان فيه مثلا فيها اسم يوضح فضيلة الشيخ. والفئة الثانية جزاكم الله خير اللي هي فئة الناس اللي عندها السيارات العامية المزودة اللي تصدر ضجيج. أنا أسكن في مكان يعني على الشارع الرئيسي، والآونة الأخيرة الدراجات البرية ذات الصوت العالي أصبحت تزعجنا بشكل كبير. نتمنى من أصحاب السيارات أو أولياء أمورهم أن يراعون الناس خصوصا في فترة الليل بعد 11 في الليل أو الساعات المتأخرة في الليل، جدا مزعج الأمور. وسمحونا على الإطالة.
الله يعطيك الصحة والعافية أبو عامر، تسمع إن شاء الله.
سمحونا على
الإطالة. عليكم السلام. نجيب الشيخ سؤال لأبو بدر، يقول إمام آسيوي يصلي بنا لكن يقول في التكبير يقول الله أكبر.
الحمد لله. طبعا القاعدة الشرعية واللغوية الوقوف على الساكن، يعني إذا قال الله أكبر ولا يعني ولا يتصل بها كلام آخر فإنه يقف على الساكن يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر، فالعرب لا تحرك ما تقف عليه، وإنما تسكن ما تقف عليه، يقول الله أكبر. نبه هذا الشخص، نبهه وبين له خطأ هذا الخطأ في تصرفه. أما إذا أراد أن يصل بهذا كلام آخر، نعم يقول الله أكبر الله أكبر مثلا، أما يقول الله أكبر لا يسكن.
ساك الأخير فالشيخ أيضا يقول: ما حكم أن تقوم امرأة أجنبية بتدليك قدمي رجل أيضا أي جنبي عنها؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يكشف عن عورته ولا أن يسمح بأحد يلمس جسمه إلا إذا كانت امرأته أو من تحرم عليه، مثل يعني بناته يلمسن يسلم يصافحنه يقبلن رأسه وخده، كذلك الرجال مثلا، مع الرجال لا بأس، أما المرأة الأجنبية كيف يسمح الرجل لامرأة تلمس بدنه؟ كيف يسمح الرجل لامرأة تكشف على عورته؟ كيف يسمح للرجل لمسلم لامرأة تباشر تدليكه؟ هذا كله يعني أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة، البيعة التي كان يبايع عليها الناس، ما كان يبايع النساء بالمصافحة، إنما كان يبايعهن بالكلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلا بالكلام، وما مست يده يد امرأة لا تحل له أبدا. هذا نبي الله الذي هو أب للمؤمنين، ومع ذلك ما كان يسمح للنساء أن يصافحنه أو أن يلمسن بدنه. كذلك يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله في هذه المسألة وفي غيرها. فإذا احتاج إلى المساج، احتاج إلى مثلا الحمام مثلا اللي فيه التنظيف مثلا، يسمح لرجل بشرط أن يستر ما بين السر والركبة، يسمح لرجل، أما أن يسمح لامرأة فهذا ما يجوز ومحرم. وكذلك العكس يحرم على المرأة أن تسمح لرجل غير زوجها أن يباشر تدليكها أو مثلا الكشف عليها، إلا أن يكون ضرورة كطبيب مثلا، الطبيب وليس هناك طبيبة مثلا، ما توجد امرأة طبيبة ولا يوجد أو ما توجد متخصصة لهذا المرض، فيجوز هذه للضرورة. القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زيد يقول: هل يجب علينا دعوة غير المسلمين في مكان العمل؟ ويقول: إذا تركنا ذلك هل نأثم؟
الحمد لله، دعوة غير المسلمين واجبة، لكنها من الفروض الكفائية. ما معنى الفرض الكفائي؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولذلك من كان عنده قدرة على دعوة الآخرين فيتعين عليه. فإذا كان عندك أنت القدرة على دعوة الآخرين وتمتلك أدوات النقاش والحوار، مع أن المسألة لا تحتاج إلى جهد، يعني هي دعوة إلى الإسلام، أو يعني هناك ما يعينك من خلال مثلا إعطائه ترجمة لمعاني القرآن بشرط أن لا يتملكها وإنما على سبيل الإعارة، كذلك إعطاء بعض الكتب المترجمة إذا كان لا يتحدث العربية، وهي موجودة ولله الحمد ومتوفرة يعني في المكتبات وفي الجهات الخيرية. فيجب على الناس أن يبلغوا دين الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ولذلك قال العلماء: هذا من فروض الكفايات، يعني لو أجمع المسلمون على ترك هذا الأمر أثموا جميع المسلمين أثمون، أما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
جزاك الله خير الشيخ. بعدي يقول: بعد يعني صلاة، يقول بعد الإقامة وقبل أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، يقول غيرت مكاني، لأن يقول من بجنبي كانت بي رائحة غير طيبة، فيقول إذا يعني سألني شخص، أولا يقول ما حكم ذلك، ثم يقول إذا سألني شخص هل أقول له مثلا من كان بجنبي كانت رائحته غير طيبة، أو يكون ذلك من الغيبة. ويقول فضيلة الشيخ: هل يعني أو يريد منكم نصيحة فضيلة الشيخ لمن يأتي للمسجد أن يأتي بملابس يقول نظيفة ورائحة طيبة؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنظف ويتجمل إذا أراد الذهاب إلى المسجد وهو الطاهر. الذي يعني عرقه كرائحة المسك صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يعني ينتبه إلى مثل هذه القضية، وأن يتجمل في ثيابه، وأن يتنظف في بدنه، وأن يقطع كل رائحة كريهة تصدر منه تؤذي المسلمين المصلين وتؤذي ملائكة الله عز وجل. ولذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكما أن الأخ السائل تأذى من هذا الأخ الذي لم يعتني بنظافة جسمه، الملائكة تتأذى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يذهب إلى المسجد، وهما شجرتان حلالان، أو شجرتان يؤكلان بالنسبة للمسلم، لأنهما حلال أكلهما بالنسبة للمسلم. فكيف بمن يأتي بمثل هذه الروائح الكريهة؟ فالواجب على الإنسان أن يعتني بنظافة بدنه، وأن يزيل الشعر المأذون بأخذه، شعر الإبط والعانة، يقلم أظفاره، أن ينظف بدنه إذا ذهب إلى المسجد، يتأكد هذا في حقه. ولذلك الإنسان يذهب للصلاة يكون على أحسن حال ويضع الطيب. وإذا كان يعني الإنسان قد يكون مشغولا بعمل أو كذا، هذا ما يمنع أن يصطحب معه ثوبا نظيفا، يضع في سيارته أو في جيبه عطرا ويطيب بدنه وثيابه ولحيته ورأسه، حتى يعني يكون على أحسن حال، على أحسن حال. طبعا أنا يعني بالنسبة للأخ السائل كان بودي بأنه نصح هذا الأخ ولا يتحدث بخصوصه عند الآخرين، فإن هذا من الغيبة. لو قلت للناس هذا رائحة وكذا وكذا، هذا ما يصلح. ولذلك مستقبلا إذا وجدت مثل هذا بعد الصلاة تأخذ بيده وتنصحه، تقول له يعني لعلك ما انتبهت، غيرك يشم رائحة أنت لا تشمها وهي رائحة كريهة، نبهه على هذا. كونك انتقلت من هذا المكان إلى مكان آخر، هذا لا حرج فيه، لأن الإنسان يتأذى ولا يستطيع أن يخشى إذا كان بمثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عامر يريد منكم نصيحة، يقول لمن يذهب لإحضار أبنائه من المدرسة لكن يقول يقف في الطريق ويسبب ازدحام للآخرين.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإعطاء الطريق حقه. يجب على الناس أن يعطوا الطريق حقه، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس في طريقهم العام الذي يطرقونه وهو يعني مشاع للجميع. واستعمال الإنسان هذا الأسلوب بإيقاف سيارته في الطريق والإغلاق على الناس، لا شك بأنه أذية، وهذا قد يدفع والعياذ بالله الناس إلى الدعاء عليه. الناس قد لا يتحملون، من الناس من يصبر ويكظم غيظة، ومن الناس من لا يتحمل، فقد يدعو عليه ويستجيب الله دعاءه. فلا يخاف هذا الإنسان الذي آذى الناس في طريقهم أن تصيبه دعوة إنسان قد يكون مريض، قد يكون إنسان وراءه عمل، إنسان مثلا يريد الذهاب إلى المستشفى، إنسان يريد أن يمر في هذا الطريق لأن هناك له ارتباط، ولو لم يكن هذا ولا ذاك، طبيعة الإنسان المرء ما يرضى أن يقف لغير سبب. وهذه الطرق ليست ملكا لفرد أو لفردين، هذا مشاع للجميع، ينتفع بهذا المرفق جميع الناس الذين يطرقونه ويمرون من خلاله. فلذلك للأسف توجد ظواهر سلبية وعدم اهتمام واكتراث من كثير من الناس بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل، خاصة عند المدارس مثلا أو عند الإدارات مثلا التي يعني يرتادها جمهور الناس. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن ينتبه وأن يحذر من أذية الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله. فيجب على الناس أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر، وأن يتركوا أذية الناس، وأن يفسحوا الطريق. إذا كان الإفساح في المجالس مأمورا به، كيف بطريق الناس؟ يا أيها الذي إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، كيف الطريق؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاء الطريق حقه من رد السلام وغض البصر، أمر بالمعروف النهي عن المنكر. هذا من حق الناس في هذا الطريق. طيب هذا الذي يغلق على الناس المرور والمرور من هذا الطريق، ما موقفه؟ ما حاله؟ لا شك بأنه مرتكب لخطأ ولمنكر عظيم، يجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذا الأمر وأن لا يتساهل. وأنا مثل ما قلت، يعني من الناس من يتحمل ومن الناس من لا يحتمل مثل هذا الموقف، وهذا مؤذي، فيه تعطيل لحركة الناس، فقد يدعو إنسان مظلوم أو يعني إنسان وجد غبنا في مثل هذا الأمر فيستجيب الله دعاءه. فعلى الناس أن يحذروا مثل هذا الأمر، صلى الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يريد نصيحة، يقول بعض السيارات التي فيها أصوات مزعجة، كذلك يقول الدراجات.
الحمد لله، أيضا هذه حقيقة من الظواهر السلبية، وإن كانت ولله الحمد أصبحت يعني تختفي شيئا فشيئا لوجود أظن إجراءات صارمة ولله الحمد من الجهات ذات الاختصاص. كذلك هذه في أذية، يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين سواء من جيرانه أو المارة أو بقية الناس، هذا مما نهى عنه، مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. لا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين، ليست الأذية فقط بضرب الأبشار، ليست الأذية فقط بأخذ الأموال، ليست الأذية فقط بجرح الأعضاء، من الأذية هذه الأصوات المزعجة، ومنها هذه الأشياء التي يستعملها بعض الشباب هدانا الله وإياهم من تزويد، مسألة الصوت في السيارة، ويأتي في الليل مثلا وقد يكون هناك شخص نائم مريض طالب علم مثلا يسهر لأجل مراجعة العلم، طبيب ينام مبكرا حتى يستيقظ ليكون بنشاط وبقوة يذهب إلى عيادته، معلم، يعني أصناف الناس، ما أحد يرضى أنه يزعج بمثل هذه الطريقة. ولذلك هذا من الأذية الشديدة المحرمة المنهي عنها، ولذلك أعتقد بأن هناك ولله الحمد عقوبات صارمة من ولاة الأمر وفقهم الله على من يستعمل هذه الأشياء. وإذا وجد هذا الشيء، التبليغ عن هؤلاء واجب وليس بإثم، حتى لو صدرت مركبته التي يؤذي بها الناس هذا جزاؤه، لأن تصرفات الإمام ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، وحسم مثل هذا الفساد والشر هذا واجب، لأن الناس يعني لما يرجعون إلى بيوتهم يطلبون الراحة والسكينة، وهؤلاء القوم، هؤلاء الشباب في الحقيقة يكدرون على الناس صفو عيشهم، ويعني يتسببون في الإضرار سواء الذهني، البدني، العقلي، النفسي، هذا كله من الضرر الذي يجب أن يرفع.
جزاك الله خير الشيخ. يقول متى نقول أذكار الدخول والخروج من المنزل؟ يقول عند الباب الخارجي أو يقول الباب الداخلي؟
الحمد لله، المنزل يطلق على هذا البيت الذي حوله سور، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يأتي بالأذكار عند الباب الخارجي وليس عند الباب الداخلي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.